الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 800 من صحيح البخاري، وهو الدرس 3 من كتاب مناقب الأنصار. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب أتباع الأنصار، أي من الحلفاء والموالي، هل لهم حكم الأنصار في الفضيلة والمنزلة؟ وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به، فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، فقال: قد زعم ذلك زيد، أي دعا لهم بالرحمة كما دعا للأنصار بالرحمة، وأمر بالإحسان إليهم كما أمر بالإحسان إلى الأنصار، فمولى القوم منهم. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعا، وإن قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو: فذكرته ابن أبي ليلى، قال: قد زعم ذلك زيد. قال شعبة: أظنه زيد بن أرقم. نعم، وهناك في طبقته زيد بن ثابت، وزيد بن خالد الجهني، وزيد الأنصاري أبو طلحة. أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. وزيد بن حارثة، فاسم زيد كان مشتهر عندهم، ولم يذكر في القرآن من الصحابة باسمه إلا زيد بن حارثة. قال: باب فضل دور الأنصار، أي منازل الأنصار وقبائل الأنصار. فإن عادة الناس أن يجتمع قبيل إلى قبيله، وعائلة إلى عائلته. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك بن عن أبي أسيد رضي الله عنه. هناك أسيد وأسيد، أسيد بن حضير، وهناك حذيفة بن أسيد، فلا يلتبس عليك القراءة لهما. رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، أخواله، وهم من الخزرج. ثم بنو عبد الأشهل من الأوس، وعبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. ثم بنو ساعدة هم الخزرج. وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد، أي ابن سهل الساعدي: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فضل عليهم بني النجار وبني عبد الأشهل بني الحارث بن الخزرج. فقيل: قد فضلكم على كثير، يعني ارضى بما ذكرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترضى أن تكون أفضل من غيرك؟ فإن كان فضل عليكم غيركم فقد فضلكم على غيركم، وهو فضل الله. فقيل: قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد: حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعت أنسا قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة. نعم، وأنا قلت أول سهل بن سعد كأنه وهم. نعم، سعد بن عبادة الأنصاري. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأنصار، أو قال: خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهر وبنو الحارث وبنو ساعدة. وبالسند المتصل قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان وابن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال: أبا أسيد، ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يعني يكفيكم أنكم من الخيار، أي الأفاضل في الإسلام. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي يوم القيامة. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي أنه متصل، وذلك لما وقع في أنفسهم من شأن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، لا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثره، أي شدة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الناس يأثر بعضهم بعضا ويتركون الأنصار، مع أن الأنصار لهم فضيلة عظيمة، آوى النبي صلى الله عليه وسلم وآوى المسلمين، فينبغي العناية بهم. ولذلك عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة جعل يوصي بالأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار. وكثير من البلدان يكثر فيها النازلون حتى يفوق عدد أهل المحلة، فيكون أهل المحلة عبارة عن غرباء في وسط الناس. فالمدينة كثر فيها المهاجرون حتى صار الأنصار في حكم الغرباء. وتعرف إذا كثر الناس ربما حتى في الأراضي، هذا يشتري وهذا يرث وهذا كذا، حتى تقل أراضيهم. لكن هنيئا لهم الدعوة النبوية، وفيه فضيلة الصبر، وأن الصابر ربما يكرم بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، فيسقيه النبي صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمى بعدها أبدا. ووالله أن هذا خير لهم، كونهم يقع عليهم الأثر في الدنيا ويلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض خير لهم، يشتد العطش ويلحق الناس النصب والتعب، وهؤلاء يسقون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. بهذه الأدلة يستدل العلماء على أن اللقي يلزم منه المشاهدة والمعاينة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين من جهة الخليج، وهي بلاد قطر وما حولها الآن. لما فتحت البلاد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم للأنصار، يوسع عليهم بدلا عن أرضهم التي سكن فيها المهاجرون. ومع ذلك انظروا ماذا قالوا، فقالوا: لا، يعني ما نريد هذه الأرض لنا وحدنا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. سبحان الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تصور واحد يقول لك أعطيك هذه الأرض، وبعدين أرض واسعة ما هي باللبنة ولا بالمتر، بلاد بلاد. قالوا لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلنا. والله أن هذه من أعظم الصفات التي يتخلق بها الإنسان الكريم. الإنسان قد يقدم نفسه على غيره، يكرم يكون كريما لكن يقدم نفسه على غيره. أما هؤلاء قدموا غيرهم على أنفسهم وأبوا أن يأخذوا هذا العطاء. قال إما لا، بما أنكم ما أخذتم فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعد أثر شدة. يعني يختصون دونهم بالأموال، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وقع كما قال. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة، أي يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وللمهاجرة بالصلاح. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. قيل بأنه من قوله وقيل بأنه من قول عبد الله بن رواحة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يقول السحر الشعر أقصد ربما لا يستقيم البيت الشعري على لسانه. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر للأنصار، هذا هو الأشهر، وكله دعاء طيب لعله قال هذا وهذا. قال في السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. وإيش تظن البيعة؟ الكثير من الناس الآن يظن البيعة كلمة عابرة، ولذلك تجد الخروج على أولياء الأمور من أسهل ما يكون عند الناس، هذا بالمظاهرات وهذا بالتفجيرات وهذا بالعمالة، وكل بحسبه. أما أولئك إذا بايع بايع يموت على البيعة. نحن الذين بايعوا محمدا على ماذا؟ على الجهاد ما حيينا أبدا، لا نتغير ولا نتبدل. فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. هذا دليل على أنه كان يتنوع هذا اللفظ، أكرم وأغفر وأصلح. قال في السند المتصل حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، يعني قدم المهاجرين على الأنصار ولم يأتي بها على السجعة، لم يكن يبالي صلى الله عليه وسلم كيف قال، وطريقة إلقاء حسنة كيف كانت. وفيها أن الإنسان إذا كان في عمل قد يحتاج إلى بعض الترويح، لا تشدد على نفسك. ومثل هذه الزوامل ما شاء الله يقع معها النشاط، ولذلك تجد الناس في كثير من البلدان مع العمل يأتي بالزوامل، في حال النصب يأتي بهذه الزوامل وبهذه الأشعار، ينشط نفسه وينشط غيره، يسمى بالحداء أيضا، كانت الإبل تمشي إذا سمعت الأصوات، الإبل تتأثر بالصوت وتمشي لأن السفر متعب، والإنسان ربما يرهق، لكن إذا كان هناك من ينشطهم ينشطون. وهذا دليل على سماحة الإسلام، يعني ليس فقط أن تبقى متنسكا في صومعة أو تبقى مكفهر الوجه، بل كن مبتسما بشوشا. ولكل مقام مقال، عند العبادة عبادة، وعند المعاملة معاملة، وعند المباح مباح. هذه من مآثر الإسلام العظيم، لأن النفس مثل الراحلة إذا ضيقت عليها ضاقت. قال باب قول الله عز وجل: ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء، شدة شدة وصبر، ما معهم إلا الماء، ما هناك حتى اللبن ولا تمر، ونحن الآن أفقر واحد في بيته دقيق ورز وبعض الأشياء، أمورنا بحمد الله حسنة، مع أنه قد يلحق الكثير من الشدة، لكن هو خير مما كان عليه الناس قبل. أسأل الله أن يوسع على عباده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. مباشرة رغبة في الخير وإدخال السرور على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإضافة الضيف من محاسن الإسلام، كما أنها من صفات العرب الكرام، وإلى قريب وإلى كثير من البلدان ما زال عندهم هذه الصفة. أما الذين تأثروا بالكفار، ربما يأكل زوجته عنده ما يعطيها من الصحن شيء معه، يشتري له واحد عصير ويدخل يشرب، لا يبالي بزوجه ولا بولد. وشيخنا يحيى حفظه الله لما سافر إلى بريطانيا دعوة إلى الله، رجع وألف كتاب 40 الحسان في الاجتماع على الطعام من أجل هذا الصنيع. فالإنسان ينبغي أن يكون كريما مضيافا، حتى وإن لم يدخل معك قلت: تفضل جزاك الله خير، إن شاء الله الغداء عندي. إن دخل الحمد لله، طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن ما دخل ما ضرك، دخلت السرور عليه. وعندنا هنا في البلاد اليمنية الغالب إذا قال لك تفضل، يعني قد يكون على فقط القول. مرة من المرات اختلف أخوان في دماج اختلاف كبير، حتى وصل إلى المحاكمة فيما بينهم. قال له تفضل، دخل معه، فقدم له ما معه من الغداء. قال: كيف تدعوني وتقول لي تفضل ثم تقدم لي هذا الغداء؟ قال: يا أخي نحن عادتنا تفضل، إن دخل الحاصل يكفي، وإن أبى مشاء قد أدخلنا السرور عليه. فبعض الأخوة ربما الذي لا يعرف عادة البلاد يظن أن تفضل هذه قبلها كبش، لا ما صحيح، قد تتفضل على حبة تونة أو على فاصوليا أو فازاليا أو حبة دجاج، وإن كان هناك لحم لا مانع. المهم أن النفوس على السعة، أن النفوس على السعة، وهي صفة طيبة يتعود عليها الناس، لا سيما أهل البادية عندهم هذا الأمر متأصل إلى الآن. الله ربما ما يستطيع يتغدى إلا مع الضيف، ويكرم ويبتسم. حتى أنتم طلاب العلم تستطيع أن تقول له تفضل فوق الصحن، إيش عليك أن تدعو أخاك وتقول له والله اليوم نتغدى أنا وأنت سوا، والحمد لله من مال الله، ويقوم وهو شاكر لك. فعودوا أنفسكم تفضل. لكن كان بعضهم ينكت في دماج يقول تفضل على مذهب الشيخ إحياء، لأن الشيخ إحياء إذا كان في الدرس يقول تفضلوا، يعني انصرفوا من الدرس، وهناك تفضل أي ادخل. وإكرام الضيف يعني صفة الأنبياء، انظر إلى إبراهيم عليه السلام حين أضاف النفر الذين دخلوا عليه
بعجل
عجل حنيذ وقربه إليهم، هو يظن أنهم أضياف من البشر يأكلون ويشربون، فأكرمهم. هذه الصفة عظيمة رقب الله فيها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف دين دين، فمن أصبح وهو بفنائه فهي عليه دين، ورخص لمن لم يضيف أن يحلب من شياههم، لا سيما هذا في البادية لما لم يكن مطاعم ولا هناك شيء. فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، والولد إذا كان جائع كم يحتاج حتى ينام، والله ما ينام إلا وقد تعب من البكاء وقد أخذ بقلب الأم، لكن طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بالوا هذا الأمر. ثم قامت فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانها أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة، أو عجب من فعلكما، إثبات صفة الضحك والعجب لله عز وجل، وهما من الصفات الفعلية اللائقة بجلال الله عز وجل. وأما قول الحافظ نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية، فهذا قول باطل يخالف إجماع السلف في إثبات صفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء السميع البصير. فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني ولو كان به جوع وحاجة إلا أنه يؤثر على نفسه. فانظروا كيف نستفيد من هذا القصص، يعني نستفيد بفضيلة الكرم، فضيلة الإحسان، فضيلة إدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. يعني امتدحهم الله أبدا بسبب هذا الموقف لقمة لو أكلوها ما ذكروا في القرآن، لكن امتدحهم الله أبدا ويذكرون بالخير والجميل بسبب زهدهم في هذه اللقمة وتقديم الضيف على أنفسهم. فيقول المثل اليمني بين الجمالة والفسالة دهفة، يعني أحيانا تتجمل بالشيء اليسير ويرفعك الله به، وأحيانا تبخل وتفسل بالشيء اليسير وتصبح مذمة في حقك.